بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد، باب في التحريش بين البهائم. حدثنا محمد بن العلاء، أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سيام عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد رحمهم الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة أورده المصنف رحمه الله في كتاب الجهاد، وربما دل ظاهره على عدم علاقته بكتاب الجهاد، ولكنه وثيق الصلة به باعتبار ما تقدم. تقدم معنا تسمية الدواب وتقليدها، القلائد المباحة في الشرع والإحسان إليها، والثناء على بعض ألوانها وصفاتها، فناسب أن يذكر الأشياء التي تضاد هذا، ومنها التحريش بين البهائم. والبهائم هذه تشمل حتى الخيل والبغال والحمير والجمال، وهي بلا شك من أدوات الركوب والحمل التي كانت تستخدم في المعارك. والتحريش أيها الإخوة هو إيغار بعضها على بعض، يعني تحميس بعضها ليعتدي على الآخر، وتقوم معركة بينهما والناس يتفرجون على هذا. هذا كان معروفا في الأزمنة الماضية، ولكن ربما كان بشكل محدود، لكنه ويا للأسف اتسع في هذا الزمن، وأصبح ما يسمى بالمسابقات يشمل هذا المعنى المنهي عنه في الشرع، مسابقات الديوك والقطط والكلاب وما شابهها، ينقر بعضها بعضا إذا كانت طيورا، أو يعض بعضها بعضا، أو يؤذي بعضها بعضا حتى ينتصر عليه، حتى يظهر عليه، وهؤلاء يتفرجون عليهم. هذا كله مما نهت عنه الشريعة، لأن هذا العمل ليس له أي مصلحة دنيوية، بل فيه مضرة، قد تموت بعض هذه الدواب أو تتضرر في مثل هذه المنافسات المرذولة التي ليس من ورائها طائل إلا الإضحاك وإلا الإمتاع الكاذب، فلذلك نهت الشريعة عن هذا. اللهو في الشريعة أيها الإخوة فيه معنى محمود، وهو التخفيف عن النفس، وهو الاسترواح، وهو تجديد النشاط بما لا مضرة فيه. سيأتي معنا منه المسابقة بالخيل والمسابقة على الأرجل ونحو ذلك، وربما تدخل فيه أيضا المسابقات والمنافسات العلمية التي تجري في كثير من الأحيان. هذا كله مما يستفيد منه صاحبه، ومما يستفيد منه من يشاهده. لكن أمثال هذه الأعمال العبثية، تحريش بين هذه البهائم، بين هذه الدواب التي لا تعقل، حتى يؤذي بعضها بعضا، وربما يقتله، ربما يجرحه، ربما يؤذيه أذى بليغا، من الذي يستفيد من هذا؟ هذه البهائم متضررة، والناس الذين يشاهدونها هل يستفيدون منها شيئا؟ لا، لا يستفيدون منها شيئا. ولذلك جاء في الحديث كل لهو باطل، إلا استثنت الشريعة تأديب الرجل فرسه وملاعبته زوجه ومشيه بين الغرضين يعني للرماية، وما ماثل هذه من الأشياء التي تعود بالنفع على من يشاهدها وعلى من يشارك فيها. لكن هذه الأعمال العبثية هي من كفر نعمة الله سبحانه وتعالى، ومن وضعها في غير موضعها، ومن إيذاء هذه المخلوقات، لأن هذه المخلوقات خلقها الله سبحانه وتعالى لحكمة في هذا الكون، لانتفاع البشر بكثير منها، ولأن هذه المخلوقات تعبد الله وتسبحه سبحانه وتعالى، فإتلافها وتضييعها وإذهابها هذا يخل بالمقصود الذي خلقها الله سبحانه وتعالى من أجله، فلذلك نهت عنه الشريعة. وهذا من المعاني الخلقية أيها الإخوة التي تتميز بها هذه الشريعة المطهرة على غيرها. لم تراعي الشريعة حفظ الأنفس وحفظ الأموال فيما يخص البشر، بل حتى فيما يخص الحيوانات، البهائم، الطيور، الأشجار، ما يسمى بمكونات البيئة، العبث فيها كله منهي عنه في شريعة الله سبحانه وتعالى، لأن الله خلقها لمصلحة، خلقها لمصلحة البشر، الخلق لانتفاعهم بها. قال جل ذكره هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا للاستفادة منه، ليس للعبث به ولا لتضييعه. هذا في الأمور التي هي مثل هذا، فما بالك بما هو أكبر منها كتضييع الأموال في القمار ونحوه، كإذهاب النفوس وإتلافها في بعض الحركات أو بعض التصرفات التي لا تعود على صاحبها إلا بالمضرة، ولا يستفيد منها من يشاهدها شيئا بل يضيع وقته فيها. لا شك أن هذه أكثر مضرة وأحرى بتنزل حكم الشرع بالنهي والمنع والتحريم عليها.
باب في وسم الدواب. حدثنا حفص بن عمر، أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها.
نعم، هذا مما يعتبر من الاستثناءات التي أباحتها الشريعة. إذا كانت الشريعة نهت عن إيذاء الدواب وعن إتلافها وعن تعريضها لما يضرها، فإن هذا الأمر مما أباحته الشريعة لأمرين. الأمر الأول أن هذا فيه نوع تمييز وحفظ لحق مالكها، إذا وسمها في مكان معين في آذانها كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنها لا تضيع حتى لو اختلطت بغنم أخرى أو بماشية أخرى يمكن تمييزها منها. والأمر الثاني أن هذا الوسم ليس فيه إيذاء، وإنما هو شيء خفيف يمكن احتماله ولا يخل بالجمال. هذه الدواب فيها جمال، الله سبحانه وتعالى قال ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، حسن منظرها واستقامة خلقها وجمال أشكالها، هذا مما أنعم الله سبحانه وتعالى به على عباده. الوجه من كل مخلوق من الإنسان ومن الدواب هو موضع الزينة والجمال. فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ضرب الوجه. الإنسان إذا أراد أن يؤدب خادمه أو ولده أو زوجه لا يضرب الوجه، لا يضرب الوجه، لأن هذا الوجه مجمع الزينة، مجمع الزينة. فالضرب ضربه هذا قد يؤثر فيه وقد يشوهه، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى قال العلماء إن الوجه فيه من اجتماع الحواس ما ليس في غيره، فيه أعصاب وحواس لا توجد إلا فيه، فيه الشم وفيه الذوق وفيه الرؤية البصر، هذه كلها موجودة في الوجه، وهنالك أعصاب تغذيها، فضرب الوجه قد يتلف بعض هذه الأعضاء، فلذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الوسم على هذا النحو فقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام، يسمها، وهذا يقوله من؟ يقوله أنس، أنس بن مالك خادم النبي عليه الصلاة والسلام، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه أخ له صغير ولدته أمه أم سليم رضي الله تعالى عنها، فأعطته لأنس وقالت اذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه، والتحنيك هو أن يمضغ تمرا أو شيئا حلوا ويدلك به، يأخذ منه ويدلكه، يدلك به لثة الصبي. والصحابة كانوا يفعلون هذا بصبيانهم مع النبي عليه الصلاة والسلام التماسا لبركة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام مبارك في كل شيء، فكانوا يلتمسون هذا، فأعطته بعد الولادة، أعطته لأخيه أنس، أنس أخوه من أمه وليس هو أخوه من أبيه، فأعطته ليذهب به إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنكه. فذهب أنس يلتمس النبي عليه الصلاة والسلام فوجده في مربد، يعني مثل حظيرة فيها ماشية له، فيها غنم، ووجده يسمها. الوسم هو كانوا يضعون حديدة في النار حتى تحمر ثم يكون بها طرف الآذان ونحوها فيزول الشعر ويبقى لها أثر لهذا الكي، أثر يسير في الأذن، قد يستعاض عنه الآن ببعض أنواع الطلاء أو ببعض ما يوضع كالأخراص أو نحوها، هذا كله يكفي، لكن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا، ويستفاد من فعله عليه الصلاة والسلام الجواز والمشروعية، أنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا، وليس هذا من الأمور التي ينهى عنها، لأنه ليس في الوجه، الوسم لا يجوز أن يكون في الوجه، لكن في مثل الأذن ونحوها هذا يعني في طرف قد لا يرى وقد لا يؤثر على جمال هذه الدابة ولا يضرها.
باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. حدثنا محمد بن كثير أنبأنا سفيان عن أبي الزبير رحمهم الله عن جابر رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك.
نعم، هذا حديث جابر رضي الله تعالى عنه هنا حديث بليغ واضح جدا في النهي عن وسم الدواب أو ضربها في وجوهها، حتى ولو كانت هذه الدابة مرذولة أو محتقرة في نظر الناس. حمار، الحمار هذا يكنى به عن البليد، يقال هذا حمار، وتعتبر هذه اللفظة نوع من أنواع الشتيمة إذا قيلت في حق إنسان، لكن الله خلقها لمصلحة، لمصلحة الخلق، خلقها ليركبوا عليها ليحملوا عليها. فمر على النبي عليه الصلاة والسلام بحمار وسم في وجهه. والوسم كما ذكرنا أن تحمى حديدة وتوضع على تأكل الشعر وتصل إلى أطراف الجلد فتحرقه قليلا ويبقى هذا الأثر، لا ينبت الشعر في مكانها. فلما رأى النبي عليه الصلاة والسلام هذا في الحمار لم يعجبه ذلك وغضب لذلك الفعل، وقال: ألم أكن نهيتكم عن وسم الدواب في وجوهها ولعنت من يفعل ذلك؟ وهذا يدل على أنه من الأمور المحرمة تحريما شديدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه ولعن فاعله. وحسبك بهذا قبحا وحسبك بهذا شؤما والعياذ بالله أن ينال فاعل ذلك، أن يناله هذا الشؤم وأن تحل عليه لعنة النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك ضربها في وجوهها. هنا نكتة أيها الإخوة لطيفة: إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد نهى عن ضرب الدواب أو وسمها في وجوهها، هذه العلامة التي تبقى في وجه الدابة بعد الوسم، بلا شك أنها تغير من هيئتها وتنقص من زينتها في نظر الناس، إذا كان هذا في حق الدواب فما بالك به في حق الإنسان؟ لا شك أنه أشد تحريما وأكثر بعدا عن هدي الشريعة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه. لكن المصنف هنا ذكره في الدواب باعتبار أن الدواب هذه هي من مواد الجهاد التي يحمل عليها ويركب عليها.
باب في كراهية الحمر تنزع على الخيل.
تنزع
على الخيل. حدثنا قتيبة بن سعيد، أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن أبي زرير رحمهم الله عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي: لو حملنا الحمير على الخيل فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون.
نعم، هذا كله متصل بموضوع الجهاد، لأن فيه تكريما وحفظا للخيل التي هي من أعظم عدة الجهاد في ذلك الزمن. والقصة أن النبي عليه الصلاة والسلام أهديت له بغلة فرآها علي رضي الله تعالى عنه فأعجب بها. عادة البغال تكون متينة الخلق، لها قدرة على التحمل، فأعجب علي رضي الله تعالى عنه بها وقال: يا رسول الله، لو حملنا الحمير على الخيل لأنتجت لنا مثل هذه. كيف تولد البغال؟ البغال ليست صنفا خاصا يتوالد بنفسه، ولكنه يكون بين الحمير وبين الخيل. إذا كانت أنثى الخيل ألقحها حمار أنتجت بغلا، وهذا تتخصص فيه طوائف معينة، العرب لا يفعلونه في الغالب، لا يفعلون هذا في ذلك الزمان، إنما فيه أناس تخصصوا فيه. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام كرهه كراهية شديدة. لماذا؟ لم يحرمه لكنه كرهه، لأن البغال لا يمكن أن تتوالد، لا تناسل بينها، حتى ولو كانت فيها ذكور وإناث لا تتوالد، إنما تولد بين الحمير وبين الخيل، فإذا حصل ذلك هذا ربما يكون سبباً في تضييع سلالة الخيل وإتلافها، والمطلوب المحافظة عليها لتكون عدة حاضرة في الجهاد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كره هذا الأمر لأنه يضر بمصلحة وجود الخيل وتربيتها وتنميتها، بدلا من أن تنتج الخيل بعضها وإذا بها تنتج بغلا أو بغالا لا تتوالد ولا تتناسل، ليس فيها مصلحة النسل، وكذلك أيضا هذا يؤدي إلى تعطيل تناسلها بجنسها. لماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون، يعني لا يقدرون المصلحة الحقيقية في وجود الخيل؟ لا شك الخيل أفضل، أفضل، فيها فوائد كثيرة لا تستطيع البغال أن تسد مسدها. لكن لماذا لم نقل بأن هذا من الأمور المحرمة؟ لماذا لم نقل بأن قول النبي عليه الصلاة والسلام هذا فيه دلالة على التحريم؟ لأن الله امتن على العباد بالخيل والبغال والحمير، قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، فهي مما امتن الله به على عباده، هي نعمة تحتاج إلى شكر، لكن الاسترسال فيها ربما يؤدي إلى انقطاع نسل الخيل. والأمر الثاني أن هذه لا تتناسل، لا يمكن أنها إذا وجدت مرة أنها تستمر فيكون بينها تناسل، لأنها لا توجد إلا متولدة بين الحمير وبين الخيل.
باب في ركوب ثلاثة على دابة. حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى، أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلية رحمهم الله، حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك.
نعم، الارتداف على الدابة يا إخوة هو أن يركب على ظهر الدابة أكثر من واحد، سواء اثنان أو ثلاثة على ظهر الدابة. والركوب على الدواب هو من أعظم المقاصد التي خلقت من أجله، لأنها يركب تقطع بها المسافات ويستراح على ظهورها، إضافة إلى ما يحصل منها من المنافع الأخرى من الحمل عليها ومن الإفادة من نسلها وبيع ما زاد عن الحاجة منها. فالارتداف هذا أمر مشروع، وقد فعله النبي عليه الصلاة والسلام. هذا عبد الله بن جعفر، بن جعفر الطيار رضي الله تعالى عنه، يقول بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا قدم من سفر جاء إلى المدينة إما من حج أو من عمرة أو من جهاد ونحو ذلك استقبل بنا، هؤلاء أبناء أهل بيته، وهذا يعني ما اعتاده الناس أن يقابل الإنسان من يحب في أول دخوله إلى بلده. فكان عبد الله ابن جعفر والحسن والحسين رضي الله تعالى عنهم أترابا، يعني يتقاربون في السن، فكانوا إذا أقبل النبي عليه الصلاة والسلام جيء بهم، فأيهم سبق إلى النبي عليه الصلاة والسلام وضعه أمامه على دابته، والذي يأتي بعد ذلك يضعه خلفه. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام مرة فاستقبل بهم فسبق عبد الله ابن جعفر، وهذا عبد الله ابن جعفر له قصص عظيمة ليس المجال هنا مجال ذكرها، ولكن يعني هذا يقولون أجود العرب، كان من أكثر الناس سخاء وكرما. فوضعه النبي عليه الصلاة والسلام أمامه، ثم جاء الحسن أو الحسين فأردفه خلفه، مع أن الحسن والحسين ريحانتا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن بنته، أحب هؤلاء الأطفال إليه، لكنه كان يقسم ويعدل، الذي يأتي أولا هو الذي يركب في المقدمة. فجاء عبد الله فوضعه في الأمام، وجاء الحسن أو الحسين فوضعه خلفه. هذه قصة ربما ليس فيها في ظاهرها شيء يدل على أمر يستفاد منه، لكن الذي يستفاد منه جواز الارتداف على الدابة أن يركبها ثلاثة. يقول فيدخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة، هذا الاستقبال كان في ظاهر المدينة، يدخل المدينة وهم ثلاثتهم على الدابة، عبد الله بن جعفر في الأمام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الوسط، والحسن أو الحسين خلفه. هذا دليل على جواز ارتداف الدابة لأكثر من واحد وأكثر من اثنين أن يرتدفها ثلاثة، لكن هذا مشروط بماذا؟ مشروط بقدرة تحمل الدابة لمثل هؤلاء، لأن بعض الدواب ضعيفة بالكاد تستطيع أن تحمل راكبها، فإذا ارتدفها أكثر من ذلك ربما أضر بها وأرهقها وأتعبها، لكن إذا كان هذا ممكنا فإنه لا حرج فيه. نعم.
باب في الوقوف على الدابة. حدثنا عبد الوهاب بن نجدة أخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجاتكم.
نعم، هذا من الأمور التي ينهى عنها في الشرع، اتخاذ ظهور الدواب منابر، يعني يقف الإنسان على ظهر الدابة، وليس المقصود الوقوف اليسير، ولكن أن يطيل هذا الوقوف، أن يتخذها مقاما كما يتخذ من الأرض مقاما يقوم عليه، إما ليخطب أو ليسير أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك، الذي يريد أن يقوم أو أن يخطب يقوم في الأرض، يقوم في الأرض على الأرض، لكن لا يتخذ ظهور هذه الدواب لهذا الغرض، لأن هذا الوقوف يكون في نقطة معينة قد تضر بالدابة ترهقها، ليس كالركوب. والله سبحانه وتعالى إنما خلقها وتفضل بها على الخلق ليستفيدوا منها في الركوب والانتقال من مكان إلى مكان، يبلغوا عليها أماكن لا يستطيعون بلوغها إلا بهذا الركوب، كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. الذي له حاجة للوقوف أو الظهور يكون هذا على الأرض، لكن هذا ربما يرد عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قام يخطب وهو على ظهر دابته. العلماء قالوا إن الأصل عدم جواز الوقوف على ظهر الدابة إلا في أحوال خاصة تستدعي ذلك، كخطبة النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن على ظهر الدابة، لأنه يحتاج إلى أن يراه الناس. الدابة مرتفعة وهو يقف على ظهرها أيضا ليراه الناس ويسمع منه. مصلحة التبليغ هنا أيضا مصلحة غالبة، لكن فتح الباب على مصراعيه بأن يقف الناس على ظهور الدواب بصفة مستمرة أو أن يتخذوا هذا عادة، هذا فيه مضرة ولا يسوغ، وهو مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام.
باب في الجنائب. حدثنا محمد بن رافع أخبرنا ابن أبي فديك حدثني عبد الله بن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند رحمهم الله قال قال أبو هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين، فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أسمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخيه قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها. كان سعيد يقول: لا أراها إلا هذه الأقفاص التي يستر الناس بالديباج.
نعم، الشريعة المطهرة توجه الناس جميعا إلى توقير نعم الله سبحانه وتعالى ووضعها في موضعها، الاستفادة منها، الشيء الذي لا يستفاد منه، الأمور العبثية، الأمور التي هي من باب الإسراف، التي فيها إتلاف للأموال ولا يستفيد منها أحد، هذه أمور مكروهة في الشريعة ومنهي عنها. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذه الجنائب التي ورد النهي عنها والتي سماها إبل الشيطان، حديث جاء في الإبل لكن يمكن أن يكون أيضا في بقية الدواب. ما هي هذه إبل الشيطان؟ هذه خلق من خلق الله أنعم الله بها على عباده، وقد يكون صاحبها استفادها من تجارة أو اشتراها بماله أو ولدها من ماشيته، لا حرج عليه، لكن استعمالها، يركب هو عنده دابة يركبها ويسافر بها، وتمشي هذه الجنائب مع دابته التي يركبها، ليس بالضرورة أن تكون يعني بجوارها تباريها، لكن يمكن أن تكون خلفها. لكن ما هي المصلحة من وجود هذه الجنائب؟ المصلحة في نظر الناس الذين يتخذونها أن صاحب الدابة لو احتاج، لو انقطعت دابته، أنه يركب على واحدة منها. لكن المبالغة في هذا وعدم الإفادة منها وعدم بذلها لمن يحتاجها، هذا هو الذي يجعلها كأنها في سبيل الشيطان. الإنسان يسمنها ويربيها ويأخذها معه في السفر، لا يركبها ولا يحمل عليها، هي معدة للطوارئ كما يقولون، لكنه لا يحتاج إليها. ويمر في طريقه ببعض إخوانه المسلمين ممن انقطعوا، ضعفوا وتعبوا من السفر، من المشي، ليس لهم دواب تحملهم، أو انقطعت دوابهم، ما عادت تستطيع السير، فلا يحملونهم عليها، يعني لا هم يركبون عليها ولا هم ينفعون إخوانهم فيركبونه المحتاجين فيركبونه عليها. إذن لماذا هذه؟ هذه في سبيل الشيطان كأنها، فلذلك سماها إبل الشيطان، إبل الشيطان. وأما بيوت الشياطين، إنسان شرع الله سبحانه وتعالى له أن يتخذ بيتا يؤويه، وهذا من نعم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أمسى آمنا في سربه معافا في بدنه واجدا قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فالذي يكون له بيت يؤويه هذا من نعم الله عليه، والله سبحانه وتعالى امتن بهذه البيوت أيضا على الناس، إنهم يتخذونها، يستترون بها، يتقون بها البرد والحر، هذا شيء مشروع لا حرج فيه. لكن أن يكون للإنسان بيت لا يستفيد منه ويبذل فيه المال ويخسر عليه ويتكلف فيه، هذا هو الذي يجعله كأنه في سبيل الشيطان. ما هو؟ يقول لم أرها لكنها ربما كانت بعده. سعيد رحمه الله يقول لا أراها إلا هذه الأقفاص التي توضع على ظهور الدواب، هذه التي تسمى بالهودج. الهودج يعني نوع من المجلس الصغير يوضع من أخشاب أو حديد أو نحوها، يوضع على ظهر الدابة ويستر. وبالغ الناس فيه في الأزمنة التي بعد عهد الصحابة، فأصبحوا يسترونه بالديباج والحرير، ويركب فيه نساء علية القوم إذا سافروا، ها؟ فيقول هذه بيوت الشياطين لأن فيها تكلفة زائدة عن الحد المشروع، ولأن هذه بعد ذلك لا يحتاج إليها، لا يحتاج إليها، فسماها بيوت الشياطين. هل هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني تفسير إبل الشياطين بأنها الجنائب، وتفسير بيوت الشياطين بأنها الأقفاص هذه، هل هذا من كلام النبي أو كلام أبي هريرة؟ بعض المحدثين يقولون هذا من كلام أبي هريرة، ولكن بعضهم يقولون هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا وإن كان واردا في الجنائب التي تكون في السفر من الدواب، أو في بعض هذه البيوت الصغيرة التي توضع، الأقفاص التي توضع على ظهور الدواب في السفر، لكنه أيضا يستفاد منه أهمية التباعد عن كل أشكال الإسراف التي تتلف الأموال ولا يستفيد منها أحد. يعني الإنسان مثلا يحتاج إلى بيت يؤويه وإلى مكان يستريح فيه هو وأسرته وأضيافه، نعم هذا أمر مشروع، لكن إذا زاد عن هذا الحد، إذا كان البيت مثلا يحتاج هو مثلا إلى 5 حجر أو 10 حجر، فذهب فبنى مثلا 20 حجرة أو 30 حجرة من غير حاجة، من يسكنها؟ هذه قد تكون قريبة مما ورد في هذا الحديث أنها من بيوت الشياطين لأنها لا يستفاد منها. كذلك في الدواب أو في وسائل الركوب الأخرى، يعني أن يكون مع الإنسان في سفره مثلا، هو مسافر بالسيارة، أن يكون معه ومع أسرته ومن حوله سيارة للاحتياط لو تعطلت سيارتهم أو نحو ذلك، هذا أمر لا حرج فيه. لكن أن يكون معه سيارات عديدة لا يستفاد منها وتسير هكذا وتعود لا يركبها أحد ولا ينتفع بها المحتاجون الذين يكونون في الطرقات ممن لا وسيلة تنقلهم أو ممن انقطعت بهم وسائلهم، هذا بلا شك أنه شكل من أشكال الإسراف التي يمكن أن تدخل في النهي الذي ورد في هذا الحديث.
باب في سرعة السير والنهي عن التعريس في الطريق. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه رحمهم الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حقها، وإذا سافرتم في الجدب فأسرعوا السير، فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق. حدثنا عثمان بن أبي شيبة أخبرنا يزيد بن هارون أنبأنا هشام عن الحسن رحمهم الله عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال بعد قوله حقها ولا تعد المنازل.
نعم، هذا حديث فيه معان عديدة، يحث فيه النبي عليه الصلاة والسلام على الإسراع في السفر، إن الإنسان إذا كان مسافرا من بلد إلى بلد همه الانتقال، فليحرص على هذا المعنى. لكن عندما كان السفر بالدواب، النبي عليه الصلاة والسلام أرشد الناس، والعلماء يقولون كل أمر، لاحظوا هذه مسألة قد يستفيد منها من يعرفها من بعض طلاب العلم، كل أمر ورد في الشريعة يتعلق بمصلحة الدنيا فهو للندب، وكل أمر يتعلق بالعبادة أو مصلحة الآخرة فهو للوجوب. يعني هنا النبي عليه الصلاة والسلام حث في السفر، والسفر إما أن يكون على الدواب في أيام الخصب الربيع والنبات في الأرض، وإما أن يكون في أيام الجدب. قال فإذا كان في أيام الخصب فأعطوا الدواب حقها، يعني الدواب تريد أن تأكل تتمتع ما في هذه الأرض، لا تتركها أبدا تأكل حتى تعطل سفرك، لكن أعطها شيئا من الفسحة والفرصة أنها تستمتع أنها تأكل مما أنبته الله سبحانه وتعالى في هذه الأرض، تترك لها فرصة في بعض المنازل، أو توقفها في مكان فيه خصب كثير ونبات طيب ترعى برهة من الزمن، لكن لا تحرمها، لأنها ترى هذا وتتحسر، وهي إذا أكلت تقوت على السفر. أما إذا كان الزمان زمان جدب، مفترض الإسراع حتى تصل إلى المقصود قبل أن تنقطع الدابة، لكن لو ذهبت تسير عليها قليلا قليلا والأرض مجدبة ستتضرر هذه الدابة وتنقطع. إذا ذهبوا في زمان الخصب له طريقة، وإذا ذهبوا في زمان الجدب له طريقة. ثم بعد ذلك إذا أرادوا أن ينزلوا، أين ينزلون؟ سنسير في الطريق، عادة الطرقات هذه معالم هذه حتى تصون بفضل الله من الضياع، طريق معلم، فلا ينزل الإنسان على الطريق، لأن نزوله على الطريق هذا فيه مضار عديدة، من مضاره أنه يضيقه على المارة. هذا الطريق ليس لك لوحدك، لك ولغيرك ممن يمر فيه، فإذا نزلت على الطريق ضيقته عليهم، خصوصا في الأماكن الضيق. ثم هذا الطريق قد يكون مجمعا للدواب والهوام، الهوام هذه هي الزواحف والحشرات والأشياء السامة التي توجد في الليل، وكثيرا ما تخرج بالليل وتمشي مع هذه الطرقات، تسير في هذه الطرقات. فإذا نزلت عرضت في هذا المكان، عرضت نفسك ومن معك للمضرة، وكل شيء بقدر الله سبحانه وتعالى، لكن الإنسان يطلب منه أن يأخذ بالأسباب، أن يأخذ بالأسباب. وقد جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الطريق حقه، من حق الطريق فتحه إفساحه، عدم الأذية فيه، تركه مفتوحا، ورد السلام وكف الأذى، والنزول في الطريق من الأذى الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أرادوا أن ينزلوا فلا ينزلوا على الطريق، أن يتنحوا يمنة أو يسرة عن الطريق. ثم بعد ذلك عليهم أن يسيروا في الطرق المعهودة. الإنسان ربما بفطنته أو بذكائه أو بتعالمه في بعض الأحيان يرى أنه لو سار من هنا، لو قطع الطريق بالعرض من هنا أو من هنالك اختصره، هذا قد يؤدي إلى ضياعه. ثم بعد ذلك الأمور، الطرق التي ليست معبدة قد تشق على هذه الدواب، تشق على هذه الدواب، لأنها قد يكون فيها ارتقاء لجبال أو مرور بأماكن وعرة، فبغية اختصار الطريق، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. عليهم أن يسيروا مع الطرق المعتادة حتى لا يشقوا على هذه الدواب، وهذا كله من الرحمة والرأفة بهذه المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى لنا لمنفعتنا لمصلحتنا، يجب أن نحرص على استبقائها وعلى المحافظة عليها وعلى عدم الإضرار بها.
باب في الدلجة. حدثنا عمرو بن علي، أخبرنا خالد بن يزيد، أخبرنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس رحمهم الله عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
نعم، الدلجة هي الظلمة، ظلمة الليل. والنبي عليه الصلاة والسلام ندب إلى السير في أول الليل، الدلجة عندما يظلم الليل في أوله ما زال في الإنسان بقية من الطاقة والقدرة، فعليه أن يستمر في هذا الطريق. وأما أن يكون الليل كله للسير والسفر هذا فيه إجهاد، إلا إذا أراد أن يستريح، أن يسير بالليل وأن يستريح بالنهار كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام في هجرته، عندما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام من مكة إلى المدينة كان يسير بالليل ويكمن بالنهار، فهذا لغرض صحيح أن يتخفى عن الأعداء. لكن الإنسان المعتاد في السفر المعتاد المفترض فيه أنه يعطي لنفسه فرصة للراحة وللدابة التي هو عليها. لماذا قال إن الأرض تطوى بالليل؟ السفر بالليل فيه مصالح. ما هي مصلحة السفر من مصالح السفر بالليل؟ من مصالح السفر بالليل أن الإنسان ينقطع عن رؤية الشواغل التي ربما توقفه ويبدأ يتأمل في هذا ويتأمل في هذا، أنه يسير بالليل. ثم بعد ذلك هو أروح وأيسر على الدواب السفر بالليل، لأنه بالنهار فيه الشمس، فيه الرياح، فيه الغبار، فيه أمور كثيرة قد تعيق الإنسان وقد تؤثر على سيره، لكن بالليل تسكن هذه الأشياء. فالسفر في أول الليل فيه فائدة أنه ييسر على صاحبه وتقطع له الأرض وهو لا يشعر، عندما يصبح يرى أنه قد قطع مسافة طويلة لأنه لم تقطعه الشواغل التي تقطع المسافر بالنهار. ولذلك يقولون في المثل: عند الصباح يحمد القوم السرى. في الليل، لأنهم سروا في الليل فأصبحوا فوجدوا أنهم قطعوا مسافة طويلة استراحوا فيها ولم يتكلفوا فيها ما يتكلفونه في النهار. نعم، هذا المثل يضرب للمبادرة بالشيء. بعض الناس مثلا فيه كسل، فيه تواني عن متابعة الأمور، عن طلب العلم، عن تحصيل الرزق، عن أي شيء فيه منفعة، لكن الإنسان الذي يصبر نفسه ويجتهد ويكابد هذا تحصل له النتيجة بإذن الله، ويحمد فعله أنه اجتهد في الأول فاستراح في النهاية. نعم.
باب رب الدابة أحق بصدرها. حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي، حدثني علي بن حسين، حدثني أبي، حدثني عبد الله بن بريدة رحمهم الله قال: سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار، فقال: يا رسول الله اركب. وتأخر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي. قال: فإني قد جعلته لك. فركب صلى الله عليه وسلم.
هذا المقصود بصدر الدابة مقدمها، الجزء الأمامي منها. وهذا الحديث أيها الإخوة حديث عظيم، وإن كانت القصة وردت بهذا الاختصار في شأن حمار كان يركبه صاحبه، لكن القضية فيها دلالات عظيمة. هذا الرجل رأى النبي عليه الصلاة والسلام يمشي على قدميه وليس معه شيء إلا حماره الذي يركبه، فاستأخر حتى جاء على مؤخرة الدابة وقال يا رسول الله أركب. قدم للنبي عليه الصلاة والسلام ما يجده وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يركب على صدر الدابة، فرفض النبي عليه الصلاة والسلام. رفض النبي عليه الصلاة والسلام ليس احتقارا لا ولا تأبيا ولا ترفعا، قال صاحب الدابة أحق بصدرها يعني بمقدمتها إلا أن تهبه لي، يعني ليس إلا أن تهب الحمار لي، لا إلا أن تهب لي هذا المكان مقدم الدابة. قال قد وهبته لك. فركب النبي عليه الصلاة والسلام على هذه الدابة. طيب هو الرجل قدمه للنبي عليه الصلاة والسلام، فلماذا لم يركب النبي عليه الصلاة والسلام؟ لأن هذا التقديم ليس فيه دليل على الهبة، إنما فيه دليل على أنه يريد أن يركبه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد أن يعتدي على حق صاحب الدابة. صاحب الدابة أحق بصدرها، وصاحب المجلس أحق بالمكان الذي يجلس هو فيه، لا يجوز لك حتى ولو كنت أنت من علية القوم أو كنت أنت من تكون أن تجلس في مكان المكان الذي يجلس فيه صاحب البيت. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذا، قال ولا يقعد على تكرمته إلا بإذنه. مكان تدخل في مكان حتى وإن كنت أنت المدعو أو ضيف الشرف كما يقولون، ما تأتي وتتخير في المجالس فتجلس فيه مكان مخصص لجلوس صاحب الدار، لا يجوز لك أن تجلس فيه إلا أن يجلسك فيه صاحب الدار، يقول لك تفضل. وكان هذا من هدي النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يقوم إذا رأى من يحبه أو من يريد إكرامه أنه يقوم من مجلسه فيجلسه مكانه، أو كان يبسط له رداءه كما صنع النبي عليه الصلاة والسلام بالشيماء. من هي هذه الشيماء؟ الشيماء أخت النبي عليه الصلاة والسلام من الرضاع، بنت حليمة السعدية، قابلت النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة حنين وذكرت له أنها أخته، لكن الفاصل الزمني طويل جدا بين وقت ارتضاع النبي عليه الصلاة والسلام معها وبين ذلك الوقت في آخر حياة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالت أنا أختك. فسألها النبي عليه الصلاة والسلام عن علامة، ما هو الدليل؟ أي دعوة لا بد لها من دليل، كل واحد يمكن أن يتقرب لبعض المسؤولين لبعض الكبراء ويقول أنا أخوكم أنا ابنكم أنا كذا، لا بد من دليل. قالت عضتنيها يا رسول الله. عضها النبي عليه الصلاة والسلام في كتفها فكشفت له فرأى أثر العضة. النبي عليه الصلاة والسلام عضه وهو صغير، فبسط لها صلى الله عليه وسلم رداءه لتجلس عليه، هذا دليل على الإكرام. لكن ما يعتدي الإنسان ويعطي لنفسه الحق أنه يتجاوز حتى ولو كانت الأمور يسيرة، فيه أمور معنوية لا بد من اعتبارها. النبي عليه الصلاة والسلام راعاها، لا إلا أن تهبه لي، يعني أن تهب لي صدر دابتك، أنت صاحب الحق، فوهبه له، فركب النبي عليه الصلاة والسلام على صدر الدابة. هذا دليل على رعاية النبي عليه الصلاة والسلام للحقوق لأهلها وعدم العدوان عليها. وكان ما كان أحب شيء إلى الصحابة من أن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ من أموالهم أو مما لديهم، يفدونه بأنفسهم فكيف بأموالهم؟ لكنه عليه الصلاة والسلام كان يسن هذا لأمته ولمن يأتي بعده. الأمر الذي نريد أن نتوقف عنده يسيرا هو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه التواضع، ليس التواضع الكاذب المصطنع، بل هذا الخلق كان خلقه الأصيل عليه الصلاة والسلام، كان خلقا متأصلا فيه. الركوب على الحمار ليس هذا من المفاخر ولا مما يعني يرفع قدر الإنسان عند الناس، ربما الركوب على الجمال أو الركوب على الخيل، لكن الركوب على الحمير يعني أمر عادي جدا يعني جدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يتأب منه ولم يترفع عليه، والرجل ما ترك دابته وأعطاها للنبي عليه الصلاة والسلام، بل أذن له أن يرتدف على الدابة معه، يعني هذا أمر أيضا أقل من ملك الدابة، لكنه عليه الصلاة والسلام ما تأبى عن ذلك، ما تأبى عن ذلك. هذا التواضع أيها الإخوة، هذا التواضع لا يفعله إلا الإنسان الكريم، الإنسان الذي يعرف قدر نفسه والذي يوقن بشرع ربه. هذه من خلق الله، هذه من نعم الله. وهذا الإنسان الذي أذن لك أن تركب على ظهر دابته لا يجد إلا هذا، ما عنده إلا هذا، فلم يترفع عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وقبل هذا العرض، قبل هذا العرض، وهو هو عليه الصلاة والسلام، قبل أن يركب وبعد أن ركب وبعد أن نزل عن الدابة، ما نقص ذلك من مقداره عليه الصلاة والسلام، ولا غض من مكانته وكرامته، هو رسول الله. وكان لرسول الله عليه الصلاة والسلام أيضا حمار يركبه، كما ورد معنا في الدرس الماضي، اسمه عفير، حمار النبي عليه الصلاة والسلام سماه عفيرا، كان يركبه النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على التواضع، وهو دليل على استقامة الخلق والخلق، استقامة الخلق أن الإنسان يتواضع لله سبحانه وتعالى. يعني البشر خلقوا جميعا سواسية، يخلق الإنسان، مبدأ خلق الإنسان واحد من نطفة، ثم يكون الحمل، ثم يخرج من بطن أمه ليس معه شيء، كل الخلق هكذا. هذه أمور تحدث بعد ذلك، التمايز هذا يحصل في أمور الدنيا لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق لحكمة أرادها الله سبحانه وتعالى. لكن هذا ينبغي ألا يكون عدوانا على حق الله سبحانه وتعالى، أن الخلق عند الله سبحانه وتعالى في ميزان سواء، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ما يترفع الإنسان لأن عنده مال أو لأن عنده منصب أو لأن عنده جاه. النبي عليه الصلاة والسلام كان هينا لينا رفيقا متواضعا، كان يدعى النبي عليه الصلاة والسلام لطعام يسير لا يكاد يقبل به عامة الناس فيقبل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يأكل من الطعام الذي يهدى إلى الأمة التي كانت في بيته، كان يتصدق به عليها. دخل النبي عليه الصلاة والسلام على أم المؤمنين زوجه عائشة رضي الله تعالى عنها فسألهم الطعام، فجاءوه بكسرة من الخبز وقليل من الزيت، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أكن قد رأيت البرمة؟ وهو داخل رأى قدرا فيه لحم يفور ويطبخ، وتأتوني بالكسرة هذه، يعني يداعب أهله. قالوا: يا رسول الله، هذا لحم لا يصلح لك، هذا لحم تصدق به على بريرة. هذه الأمة، أمة كانت عند أم المؤمنين عائشة فأعتقتها فبقيت مع سيدتها، فكان الناس يتصدقون عليها، فتصدق عليها بعض الناس بقطعة لحم ووضعتها في القدر تطبخ. قالت: يا رسول الله، هذا لحم تصدق به على بريرة، لا يصلح لمقامك، أنت لا تأكل الصدقة. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: هو عليها صدقة ولنا منها هدية، هاتي نأكل معها. جبر لخاطرها يعني، صلى الله على سيدنا محمد.